قال ابن هشام رحمه الله تعالى قال ابن إسحاق فلما أصبح الناس ولا ماء معهم شكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء. وجاء في بعض الروايات أنهم بعد أن انتهى المطر ذهبوا يبحثون فوجدوا أن المطر لم يجاوز المعسكر. وهذه القصة هنا ذكرها ابن إسحاق بغير إسناد، وقد جاءت عن ابن عباس عند البزار وابن حبان والحاكم والطبراني، وجاء عن غير ابن عباس بسند حسن، وذكرها الشيخ سليم في الصحيح المصفى، وذكرها في حاشية الفصول وضعفها، وعلق عليها الشيخ الألباني في فقه السيرة وضعفها من تلك الطريق وقال لها طرق أخرى تصح بها، فهي صحيحة أو حسنة إن شاء الله. قال ابن إسحاق فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن اللبيد عن رجال من بني عبد الأشهل قال قلت لمحمود هل كان الناس يعرفون النفاق فيهم؟ قال نعم والله إن كان الرجل لا يعرفه من أخيه ومن أبيه ومن عمه وفي عشيرته ثم يلبس بعضهم بعضا على ذلك. ثم قال محمود لقد أخبرني رجال من قومي عن رجل من المنافقين معروف النفاق كان يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سار، فلما كان من أمر الماء بالحجر ما كان ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعا فأرسل الله السحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس. قالوا أقبلنا عليه نقول ويحك هل بعد هذا شيء؟ قال سحابة مارة. وهذه الرواية تشهد للحديث الذي تقدم بأنه صحيح. قال ابن إسحاق ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار حتى إذا كان ببعض الطريق ظلت ناقته فخرج أصحابه في طلبها، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه قال له عمارة بن حزم وكان عقبيا بدريا وهو عم بني عمرو بن حزم، وكان في رحله زيد بن لصيث القينقاعي وكان منافقا. قال ابن إسحاق ويقال ابن لصيب بالباء. قال ابن إسحاق فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رجال من بني عبد الأشهر قالوا فقال زيد بن لصيت وهو في رحل عمارة وعمارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعمارة عند إن رجلا قال هذا محمد يخبركم أنه نبي ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته، وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها وهي في هذا الوادي في شعب كذا وكذا قد حبستها شجرة بزمامها فانطلقوا حتى تأتوني بها. فذهبوا فجاءوا بها، فرجع عمارة بن حزم إلى رحله فقال والله لعجب من شيء حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا للذي قال زيد بن لصيت. فقال رجل ممن كان في رحل عمارة ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي. فأقبل عمارة على زيد يجأ في عنقه ويقول آل عباد الله آل عباد الله، في بعضها يا آل عباد الله، ها وفي بعضها قالوا هي أي عباد الله، إلي عباد الله آل عباد الله، وهذا الأخير هي التي في سائر نسخنا الخطية واللام فيها الاستغاثة يعني في نسخ. إن في رحلي لداهية وما أشعر، أخرج أي عدو الله من رحلي فلا تصحبني. وهذه القصة رواها الطبري في التاريخ والبيهقي في الدلائل وسندها حسن. قال ابن إسحاق: فزعم بعض الناس أن زيدا تاب بعد ذلك، وقال بعض: لم يزل متهما بشر حتى هلك. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا، فجعل يتخلف عنه الرجل فيقولون: يا رسول الله، تخلف فلان، فيقول: دعوه، فإن يكو فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يكو على غير ذلك فقد أراحكم الله منه. حتى قيل: يا رسول الله، قد تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره، فقال: دعوه، فإن يكو فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يكو غير ذلك فقد أراحكم الله منه. وتلوم أبو ذر على بعيره، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره، ثم خرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله، فنظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله، إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو ذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، وهو بهذا السند ضعيف. هنا لم يذكر ابن إسحاق بإسناد، ولكن ستأتي قصة أبي ذر وأنها صحيحة، وفي بعضها سيأتي أن في بعضها ضعف في ذكر عبد الله بن مسعود ونحوه. قال ابن إسحاق: فحدثني بريدة ابن سفيان الهذلي، وهو متروك، بريدة هذا متروك، عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن مسعود، ومحمد بن كعب القرظي لم يدرك ابن مسعود. قال: لما نفى عثمان أبا ذر إلى الربدة. القصة ضعيفة، وعثمان لم ينفي أبا ذر، وإنما أبو ذر هو الذي رغب أن ينتقل إلى الربدة، وكان هذا من القضايا التي جمعتها الخوارج على عثمان رضي الله عنه فقتلوه، قالوا: طرد أبا ذر أو نفى أبا ذر إلى الربدة. وهو لم يطرده ولم يخرجه، وإنما هو استأذن أن يخرج، خيره عثمان في ذلك حين استنكره الناس، فإنه كان يتكلم في كنز المال ونحو ذلك، فاستنكره الناس فقال له: هل لا خرجت إلى الربذة؟ فأذن له وخرج، وأصابه بها قدره، لم يكن معه أحد. والربذة هذه موضع شرق المدينة، تبعد عنها قرابة 170 كيلو، إلا امرأته وغلامه، فأوصاهما أن غسلاني أغسلاني وكفناني، ثم ضعاني على قارعة الطريق، فأول ركب يمر بكم فقولوا: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعينونا على دفنه. فلما مات فعل ذلك به، ثم وضعاه على قارعة الطريق، وأقبل عبد الله بن مسعود في رهط من أهل العراق عمار، فلم يرعهم إلا بالجنازة على ظهر الطريق، قد كادت الإبل تطأها، وقام إليهم الغلام فقال: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعينونا على دفنه. فقال: فاستهل عبد الله يبكي ويقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. ثم نزل هو وأصحابه فواروه، ثم حدثهم عبد الله بن مسعود حديثه وما قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسيره إلى تبوك. هذا ضعيف جدا، فيه بريدة متروك، محمد بن كعب لم يسمع بن مسعود. وأما قصة موت أبي ذر فهي صحيحة، ذكرها العلامة الألباني في الصحيحة، وهي عند أحمد من طريق وابن حبان والحاكم عن أم ذر أنها قالت: لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: مالي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض، وليس عندي ثوب يسعك كفنا. قال: فلا تبكي وأبشري، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم: ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين، وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد هلك في قرية وجماعة، وأنا الذي أموت بفلاة، والله ما كذبت ولا كذبت، فأبصر الطريق. قالت: وأنا وقد ذهب الحاج وانقطعت الطرق. قال: اذهبي فتبصري. قالت: فكنت أجي إلى كثيب فأتبصر ثم أرجع إليه فأمرضه، فبينما أنا كذلك إذ أنا برجال على رحالهم كأنهم الرخم وهو طائر يشبه النسر، فأقبلوا حتى وقفوا علي وقالوا: ما لك يا أمة الله؟ قلت لهم: امرؤ من المسلمين يموت تكفنونه. قالوا: من هو؟ فقلت: أبو ذر. قالوا: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: نعم. قالت: ففدوه بآبائهم وأمهاتهم وأسرعوا إليه فدخلوا عليه، فرحب بهم وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لنفر أنا فيهم ليموتن منكم رجل بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين، وليس من أولئك النفر أحد إلا هلك في قرية وجماعة، وأنا الذي أموت بفلاة، أنتم تسمعون؟ إنه لو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي أو لامرأتي لم أكفن إلا في ثوب لي أو لها، أنتم تسمعون؟ إني أشهدكم ألا يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا، فليس أحد من القوم إلا قارف بعض ذلك إلا فتى من الأنصار. فقال: يا عم، أنا أكفنك، لم أصب مما ذكرت شيئا، أكفنك في ردائي هذا وفي ثوبين في عيبتي من غزل أمي حاكتهما لي. فكفنه الأنصاري في النفر الذين شهدوه، منهم حجر بن الأدبر ومالك بن الأشتر في نفر كلهم يمان، أي من أهل اليمن. وهذه القصة حسنها العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب برقم 3314، لكن ليس فيها ذكر ابن مسعود، أن ابن مسعود هو الذي مر عليه، هذا لا يصح، الذي ذكره ابن هشام هنا لا يصح. قال: وأيضا لفظ تموت وحدك وتبعث وحدك وتسأل وحدك هذا لا يصح، وإنما ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين، هذا الذي صح. قال ابن إسحاق: وقد كان رهط من المنافقين، منهم وديعة بن ثابت أخو بني عمرو بن عوف، ومنهم رجل من أشجع حليه لبني سلمة يقال له مخشن بن حمير. قال ابن هشام: ويقال مخشي، يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك. فقال بعضهم لبعض: أتحسبون الجلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا. وانظر على خبث في المنافقين، هم في الجيش وخارجون مع الجيش، وفي نفس الوقت يرجفون ويزعزعون، ومثل هؤلاء ضررهم أشد من ضرر العدو الذي يأتي من الخارج. قال: وترهيبا للمؤمنين. فقال مخشن بن حمير: والله لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة، وأنا ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فسألهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، فقال وديعة بن ثابت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على ناقته، فجعل يقول وهو آخذ بحقبها: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فأنزل الله فيهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآيات: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال: وقال مخشن بن حمير: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي. وكان الذي عفي عنه في هذه الآية مخشن بن حمير، فتسمى عبد الرحمن وسأل الله أن يقتله شهيدا لا يعلم بمكانه، فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر. سبب نزول هذه الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، هذه قد صحت من طرق أخرى ليس بهذا اللفظ، وإنما في مقالة المنافقين: ما رأينا أكذب من قرائنا هؤلاء، ولا أجبن عند اللقاء، ولا أرغب بطونا، فأنزل الله الآيات. وهذه عند ابن أبي حاتم في تفسيره، وهكذا عند الطبري في تفسيره، عن صحابيين، عن كعب بن مالك وعن عبد الله بن عمر، وقد ذكره الشيخ رحمه الله تعالى شيخنا الإمام الوادعي في الصحيح المسند من أسباب النزول، وهو مذكور في كتاب التوحيد، وقد مر بنا في كتاب التوحيد، فهو صحيح لكن ليس بهذا السياق وإنما بنحوه. قال: ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى تبوك، أتاه يوحنا ابن رؤبة صاحب أيلة، وأيلة مدينة قديمة كانت على خليج العقبة جنوب الأردن، وهي اليوم أطلال، تقع شمال غرب مدينة العقبة، والمسافة بينها وبين تبوك 200 كيلو متر. فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية، وأتاه أهل جرباء وأذرح، وهي بلدة شمال مدينة معان جنوب الأردن، وجرباء أيضا شمال أذرح، فأعطوه الجزية، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم كتابا فهو عندهم. وقصة يوحنا أصحاب أيلة في صحيح مسلم، وأنه كتب لهم كتابا، بل وفي صحيح البخاري ومسلم، لكن نص الكتاب ليس في الصحيح، نص الكتاب ليس في الصحيح. فكتب ليوحنا بن رؤبة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ليوحنا صاحب أيلة بن صالحة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليوحنا بن رؤبة وأهل أيلة، سفنهم وسياراتهم في البر والبحر، لهم ذمة الله ومحمد النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه طيبة لمن أخذه من الناس، وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه ولا طريقا يردونه من بر أو بحر. الكتاب حصل لكن بهذا السياق ليس في الصحيح. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل، وهذه بلدة في منطقة الجوف التي تتوسط شمال الجزيرة العربية، وهي شرق مدينة تبوك على قرابة 360 كيلو. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا خالد بن الوليد فبعثه إلى أكيدر دومة، وهو أكيدر بن عبد الملك رجل من كندة كان ملكا عليها وكان نصرانيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد: إنك ستجده يصيد البقر، أي بقر الوحش. فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين، وفي ليلة مقمرة صائفة، وهو على سطح له ومعه امرأته، فباتت البقر تحك بقرونها باب القصر. فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا والله. قالت: فمن يترك هذا؟ قال: لا أحد. فنزل فأمر بفرسه فأسرج له، وركب معه نفر من أهل بيتي فيهم أخ له يقال له حسان، فركب وخرجوا معه بمطاردهم. فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذتهم، وقتلوا أخاه وقد كان عليه قباء من ديباج مخوص بالذهب، فاستلبه خالد فبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدومه به عليه. وهذا له طرق، أسر خالد لهذا مجيئه به إلى النبي صلى الله عليه وسلم له طرق يصح بها، عند البيهقي وابن عساكر وغيرهما، وفي دلائل النبوة للبيهقي. قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أنس بن مالك قال: رأيت قباء أكيدر حين قدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ويتعجبون منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وحديث مناديل سعد أحسن من هذا في الصحيحين متفق عليه. قال ابن إسحاق: ثم إن خالدا قدم بأكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقن له دمه وصالحه على الجزية، ثم خلى سبيله فرجع إلى قريته، فقال رجل من طي قال له بجير بن بجرة يذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد: إنك ستجده يصيد البقر، وما صنعت البقر تلك الليلة حتى استخرجته لتصديق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبارك سائق البقرات، إني رأيت الله يهدي كل هاد، فمن يك حائدا عن ذي تبوك فإنا قد أمرنا بالجهاد. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 14 ليلة لم يجاوزها. والذي عند أحمد وأبي داود عن جابر بن عبد الله سندا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 ليلة. كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك؟ 20 ليلة، هذا أصح. وكان في الطريق ماء يخرج من وشل يعني من قطرات تخرج من جبل قليلا قليلا، ما يروي الراكب والراكبين والثلاثة، بواد يقال له وادي المشقق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبقنا إلى ذلك الماء؟ فلا يستقين منه شيئا حتى نأتيه. قال: فسبقه إليه نفر من المنافقين فاستقوا ما فيه، فلما أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه فلم ير فيه شيئا، فقال: من سبقنا إلى هذا الماء؟ فقيل له: يا رسول الله فلان وفلان. فقال: أولم أنهاهم أن يستقوا منه شيئا حتى آتيه؟ ثم لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم، ثم نزل فوضع يده تحت الوشل فجعل يصب في يده ما شاء الله أن يصب، ثم نضحه به ومسحه بيده ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شاء أن يدعو به، فانخرق من الماء كما يقول من سمعه ماء له حسا كحس الصواعق، فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيتم أو من بقي منكم لتسمعن بهذا الوادي وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه. وهذا الحديث أصله في صحيح مسلم عن معاذ بن جبل، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم في غزوة تبوك: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوا حتى يضحي النهار، فمن جاء منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فجئناه وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك تبض أي تقطر وتسيل بشيء من ماء. فقال: فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ فقال: نعم. فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم أيلامهما وعاتبهما، فقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه وجهه، ثم أعاد فيه فجرت العين بماء كثير حتى استقى الناس. ثم قال: يوشك يا معاذ، طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. وموقع عين تبوك يقول تسمى بعين السكر الآن، معروف بمدينة تبوك بجانب قلعة قديمة هناك. المهم، هذا الحديث صحيح وأصح منه رواية مسلم عن معاذ بن جبل، وهي أصح من هذا السياق الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عبد الله بن مسعود كان يحدث قال: قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال: فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر، فاتبعتها أنظر إليها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وإذا عبد الله ذو البجادين المزني قد مات، وإذا هم قد حفروا له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته، وأبو بكر وعمر يدليانه إليه يقول: أدنيا إلي أخاكما، فدلياه إليه، فلما هيأه لشقه قال: اللهم إني أمسيت راضيا عنه فرض عنه. قال: يقول عبد الله بن سعود: يا ليتني كنت صاحب الحفرة. وهذا حديث حسن، وأظنه في الصحيح المسند بنحوه إن لم يكن بلفظه، فهو ثابت في فضل ذي البجادين قال ابن هشام: وإنما سمي ذا البجادين لأنه كان ينازع إلى الإسلام فيمنعه قومه من ذلك ويضيقون عليه حتى تركوه في بجاد ليس عليه غيره، والبجاد الكساء الغليظ الجافي، فهرب منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان قريبا منه، شق بجاده باثنين فاتزر بواحد واشتمل بالآخر، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له ذو البجادين لذلك. عند من هذا السؤال؟ من هو ذو البجادين؟ نعم، عبد الله بن مزينة، عبد الله المزني، قيل له ذو البجادين لأنهم منعوه من اللباس وما أعطوه إلا بجاد غليظ، يعني يكون داخله مثل الكفن، ما في لا إزار ولا رداء، فهربه على ذلك الحال. فلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم شقه نصفين فجعل نصفا إزارة والنصف الثاني التحف به على جسده، فقيل له ذو البجادين. مات ذو البجادين أين؟ مات بتبوك، في غزوة تبوك، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه، فرض عنه. قال: والبجاد أيضا المسح. قال ابن هشام: قال امرؤ القيس: كأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد المزملي. قال ابن إسحاق: وذكر ابن شهاب الزهري عن ابن أكيم الليثي عن ابن أخي ابن أبي رهم عن ابن أخي أبي رهم الغفاري أنه سمع أبا رهم الكلثوم بن الحصين وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بايعوا تحت الشجرة يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبوك، فسرت ذات ليلة معه ونحن بالأخضر، يعني بالوادي الأخضر جنوب تبوك، قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألقي علينا النعاس، فطفقت أستيقظ وقد دنت راحلتي من راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفزعني دنوها منه مخافة أن أصيب رجله في الغرز، فطفقت أحوز راحلتي عنه حتى غلبتني عيني في بعض الطريق ونحن في بعض الليل، فزاحمت راحلتي راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله في الغرز، فما استيقظت إلا بقوله حس حس، فقلت: يا رسول الله استغفر لي. فقال: سر. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألني عمن تخلف من بني غفار فأخبره عنه، فقال وهو يسألني: ما فعل النفر الحمر الطوال الثطاط؟ والثطاط المراد به الذي ليس له شعر لحية أو شعر خفيف. فحدثته بتخلفهم، فقال: فما فعل النفر السود الجعاط الجعاد القصار؟ قال: قلت: والله ما أعرف هؤلاء منا. قال: بلى، الذين لهم نعم بشبكة شدخ، وهذا ماء لأسلم من بني غفار، فتذكرتهم في بني غفار فلم أذكرهم حتى ذكرت أنهم رهط من أسلم كانوا حلفاء فينا، فقلت: يا رسول الله، أولئك رهط من أسلم حلفاء فينا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منع أحد أولئك حين تخلف أن يحمل على بعير من إبله امرأ نشيطا في سبيل الله؟ إن أعز أهلي علي أن يتخلف عني المهاجرون من قريش والأنصار وغفار وأسلم. وهذا حديث ضعيف، فيه ابن أخي أبي رهم الغفاري مجهول، فيه أخي ابن أبي رهم الغفاري مجهول، فهو ضعيف. وكل هذه الحوادث حصلت في هذه الغزوة التي لم يحصل فيها قتال، هذه الغزوة لم يحصل فيها قتال، مكث النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة. فكان الرومان لما سمعوا بقدومه إلى أطراف بلاد الشام بقوا في بلدانهم ساكنين هادئين، ما حركوا ساكنا ولم يتقدموا ولم يثيروا شيئا، حتى انصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان لها وقع عظيم هذه الغزوة في قلوب الروم، فإنها كانت بمثابة الردع لهم حتى لا تسول لهم أنفسهم بمهاجمة المدينة، وأيضا مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض تلك القرى والمدن المجاورة للروم فيه أيضا تثبيت لمن كان مخالفا للرومان حتى لا يصيبه الهلع والخوف فيقف معهم في الحروب.